يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا وولي أمرنا وصاحب نعمتنا، سلام على بقية الله الأعظم، سلام على الحجة بن الحسن العسكري ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيق، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 48 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. لا زال كلامي عن البترية والبتريين. في الحلقتين المتقدمتين بينت أن هذا المصطلح، أتحدث عن البترية عن البتريين، بينت أن هذا المصطلح مصطلح قرآني، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، ومن أنه مصطلح متحرك في أجواء ثقافة العترة الطاهرة، وبينت كذلك من أن النجف بترية منذ سنة 400 48 للهجرة حينما انتقل الطوسي البتري من بغداد إلى النجف، واستمرت البترية في النجف إلى وقتنا الراهن، إلى أن وصلنا إلى المرجعية السيستانية البترية، وهي الأكثر بترية بالقياس إلى المرجعيات المتقدمة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. مر كل هذا في الحلقتين الماضيتين. إذن صار واضحا عندنا، البترية مصطلح قرآني يتحرك في أجواء ثقافة دين العترة الطاهرة. حوزة النجف بترية بامتياز منذ أن تأسست وإلى يومنا هذا. مراجع النجف بتريون. النقطة التي أريد بيانها في هذه الحلقة من أن أتباعهم، إنني أتحدث عن أتباع المراجع البتريين، من أن أتباعهم لا يخطر في بالهم أبدا من أنهم بتريون ومن أنهم على دين يتنافر مع دين العترة الطاهرة بدرجة 100%. يتصورون أن المراجع البتريين في النجف وكربلاء هم أقرب الناس إلى العترة الطاهرة، أمة قد استحمرت، أمة قد سلبت إرادتها. أتحدث عن الذين يقولون نحن شيعة، أمة قد بنجت، أمة قد غيب عقلها. هذا موضوع طويل عريض لا أريد أن أقف عنده. المراجع البتريون أنفسهم هم الآخرون، كثير منهم لا يعلمون أنهم بتريون، لأنهم يقدسون الذين سبقوهم ويعتبرون الطوسي شخصا مقدسا. عملية التقديس المزيف هي التي تدمر عقل الإنسان. مراجع النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، إلى مرجعية السيستاني، لا يفقهون دين العترة ولا يفقهون حديث العترة. كتبهم دالة على ذلك. سأضرب لكم أمثلة، سآتيكم بمثال من العلماء الماضين. إنني اخترت متعمدا الشيخ البهائي، إنه محمد بهاء الدين العاملي الذي تعرفه الشيعة بالشيخ البهائي، المتوفى سنة 1030 للهجرة. الشيخ البهائي عالم شيعي موسوعي، كتبه تكشف عن ذلك. أبوه كان من مراجع المدرسة الأخبارية، أبوه الشيخ حسين ابن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي، كان من مراجع المدرسة الأخبارية، والشيخ البهائي ما هو ببعيد عن المدرسة الأخبارية، لا نستطيع أن نصفه بأنه أصولي، إنه يجمع ما بين الأخبارية والأصولية. الشيخ البهائي أخباري من جهة، أصولي من جهة ثانية، وصوفي عرفاني من جهة ثالثة، مثلما هو معروف عنه كان مطلعا على العلوم الغريبة وعلى العلوم الدنيوية في زمانه، يقولون عنه بأنه عالم جامع، عالم موسوعي. هذا هو الذي اخترته، واخترته بعناية فائقة، لأن الشيعة يصفونه بالتقديس، خصوصا في الأجواء العرفانية، فإنهم يعدونه أنموذجا عرفانيا متكاملا. وقد ساح سياحة صوفية على طريقة أبناء العامة، على طريقة نواصب سقيفة بني ساعدة، ساح سياحة صوفية في مقطع من حياته. حكاية البهاء طويلة، وهو من أسرة شيعية جذورها ضاربة في أعماق التاريخ الشيعي، من جبل عامل، لكن أصله يعود إلى العراق وإلى الكوفة. فهذه الأسرة، أسرة الشيخ البهائي، كما هو معروف يمتد نسبها إلى الحارث الهمداني، هذا الذي يخاطبه أمير المؤمنين: يا حار همدان من يمت يرني، الأبيات المشهورة والمعروفة، وهي أبيات الحميري، ما هي لأمير المؤمنين، لكن الحميري ينظم الواقعة وينظم المحاورة التي جرت بين أمير المؤمنين والحارث الهمداني. فأسرة البهائي تمتد جذورها إلى الحارث الهمداني، والذي قد يعرف أيضا بالأعور الهمداني، فقد عينه في صفين، فكان هذا وساما له، يعرف في الأوساط الشيعية في زمانه، في زمان أمير المؤمنين، بالأعور الهمداني. على أي حال، هذا هو البهائي الذي اخترته أنموذجا. واخترت هذه الرسالة من رسائله، إنها أجوبة على أسئلة عالم شيعي كان معاصرا للبهائي، فهو لا يجيب شخصا من عوام الشيعة. هذا هو الجزء 12 من مجموعة مؤلفات البهائي التي طبعت تحت هذا العنوان: موسوعة الشيخ بهاء الدين العاملي. هذا هو الجزء 12، وهو الجزء الثاني من مجموعة الرسائل. هذه الرسالة هي أجوبة البهاء على أسئلة ابن شتقم، وابن شتقم من علماء الشيعة المعاصرين للبهاء، هو السيد علي ابن شدقم الحسيني المدني، كان عالما شيعيا معروفا معاصرا للبهاء، وجه له مجموعة من الأسئلة. في الصفحة 21 من المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل، وهذه الطبعة هي طبعة مركز إحياء التراث الإسلامي، إنها الطبعة الأولى 2021 ميلادي. في الصفحة 21 هذا سؤال من العالم الشيعي المعاصر للبهائي ابن شدقم: كلام الله القرآن أفضل من النبي صلى الله عليه وآله، أفضل من النبي وآله أم لا؟ هذا سؤال ابن شدقم: كلام الله القرآن أفضل من النبي وآله أم لا؟ فماذا يجيب البهائي؟ ومن خلال جوابه تعرفون مدى معرفة البهائي بدين العترة الطاهرة. هذا الذي ذهب يمينا وذهب شمالا، فكان أخباريا وكان أصوليا وكان صوفيا وكان فيلسوفا وكان رياضيا وكان مهندسا وكان وكان وكان. هذا جواب البهائي. نقل عن بعض أهل الخلاف أن كلام الله القرآن بل حرفا منه أفضل من النبي وآله، ولم يذكر دليلا ولم نعرف الصواب فيه. بدأ البهائي بكلام المخالفين. ما علاقة كلام المخالفين بسؤال من عالم شيعي عن مسألة عقائدية شيعية؟ لكن ثقافة المخالفين هي التي تهيمن على رؤوس وعقول علماء الشيعة منذ زمان الطوسي. هؤلاء بتريون. البهائي ما عاش في النجف، جاء إلى زيارة النجف. البهائي لبناني من جبل عامل وانتقل إلى إيران من علماء العصر الصفوي. سافر كثيرا في البلدان وسافر إلى العراق وقضى ردحا من الزمن في النجف، لكنه لم يكن قد أقام طويلا في النجف. تحدث عن المخالفين وبعض مشايخنا العجم. لماذا يستعمل هذا الوصف؟ كان هناك من المشاكل في الزمان الصفوي ما بين العلماء العرب والعلماء العجم في إيران، ومثل هذا يشير إلى تلك القضية كما يقول أمير المؤمنين: ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. وبعض مشايخنا العجم توقف في الآل، أي أنه اعتبر النبي أفضل من القرآن، لكنه لم يسري هذا الحكم على العترة الطاهرة. الهراء البتري، بتريون هؤلاء
البهائي بتري أيضا، بتريون هؤلاء، هذا هو المنطق البتري. وبعض مشايخنا العجم توقف في الآل ورجح أفضلية النبي خاصة، مستدلا بحديث لولاك لما خلقت الأفلاك. البهائي يشكل على هذا الحديث، ويشكل على هذا الحديث بعدم تسمية القرآن فلكا. الحديث يتحدث عن الأفلاك، ويشكل، هذا وجه الإشكال من قبل البهائي، ويشكل بعدم تسمية القرآن فلكا. القرآن لا يقال له فلك، والحديث يقول هكذا لولاك، لأنك أنت الأفضل، لما خلقت الأفلاك فأنت أفضل من الأفلاك. القرآن ليس داخلا في الأفلاك. وهل الحديث متواتر؟ هذه هي الخزعبلات البترية. وهل الحديث متواتر؟ هذا هو منطق النواصب. ولا أريد أن أتحدث عن أخبار الآحاد وعن الأخبار المتواترة والتي يرفضها القرآن، لأن القرآن في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات جعل العلم في خبر الفاسق بعد أن نتبينه، والآية واضحة وتحدثت عنها في الحلقات الماضية، ولا أريد أن أفتح الموضوع لضيق الوقت. فلا يوجد ما يقال له آحاد، ولا يوجد ما يقال له متواتر، هذا هراء نواصب سقيفة بني ساعدة. وهل الحديث متواتر؟ وهل يدل على أفضليتهم على القرآن حديث صفين؟ حديث صفين ما قاله أمير المؤمنين في صفين حينما رفعوا المصاحف، حينما رفع معاوية وعمر بن العاص ومن معهم، إنهم أعداء علي في صفين لعنة الله عليهم الذين رفعوا المصاحف. وهل يدل على أفضليتهم على القرآن حديث صفين هذا كتاب الله الصامت، وأنا أمير المؤمنين يقول وأنا كتاب الله الناطق؟ وما وجه الدلالة إذ ليس كل ناطق أفضل من القرآن، وإلا لكان كل إنسان كذلك، إلا أن يقال الناطق من حيث كونه ناطقا أفضل من الصامت من حيث كونه صامتا. فأمير المؤمنين عليه السلام مساو للقرآن من حيث هو أيضا كتاب الله، كتاب تكويني، وأفضل منه من حيث اختصاصه عنه بالنطق، وليس كذلك من ليس كتاب الله من الناطق. ويثبت حينئذ أفضلية النبي أيضا، لأنه أفضل من علي عليهما الصلاة والسلام. ويبقى السؤال عن باقي الأئمة عليهم السلام، لكن ما تقولون في هذا الخبر؟ هل هو متواتر يقوم بحجية ذلك، أم واحد صحيح أم ضعيف بحسب موازين البتريين؟ هذا الخبر ضعيف، وكيف كان؟ يشكل ذلك بقوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الحديث فإنه متواتر المعنى والله أعلم، وليس متأكدا من ذلك، وظاهره أفضلية القرآن، وأيضا النبي وأهل بيته مقتدون بالقرآن، ومذهب أهل الحق وجوب أفضلية الإمام المتبوع على المأموم التابع، إذن القرآن أفضل منهم، فبأي الدليلين يعمل وعلى أيهما يعول؟ مبينا من سبق إلى القول به من الأصحاب والمخالفين. هذا هو كلام الشيخ البهائي الذي أجاب به على سؤال ابن شدقم. للكلام صلة، لكن أهم ما جاء به هو هذا الذي قرأته عليكم، فالقرآن أفضل من النبي والعترة الطاهرة بحكم حديث الثقلين، وهذا حديث مزور، حديث مزور. تلاحظون أن البهائي ذهب وراء الفكر البتري، هذا حديث ضعيف وذلك صحيح وهذا من خبر الآحاد وهذا من الخبر المتواتر، ثم فهم النصوص وفقا للظهور العرفي، وهذا هو دين البتريين وهذا هو منهج البتريين، ولذا وصل إلى نتيجة الضلال هذا. أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذا المنطق وبين ما حدثتكم عنه في برنامج الخاتمة من الحلقة 455 إلى الحلقة 460 من حلقات برنامج الخاتمة في مجموعة حلقات صولة القمر، حيث بينت أن حديث الثقلين تعرض للتحريف اللفظي والمعنوي عند علماء سقيفة بني ساعدة وعند علماء سقيفة بني طوسي، وكشفت عن الحقيقة الكاملة وبينت من أنه لا وجه للمقايسة بين القرآن وبين محمد وآل محمد، القرآن شأن من شؤونهم، وهذا الحديث حديث محرف. وصدقوني كل عقائد البهاء التي ذكرت في كتبه بهذا المستوى، هذا والبهاء هو العالم الموسوعي الجامع، يعودون إلى قذارات النواصب، إلى ما يسمى بعلم الحديث وعلم الدراية، ويتركون القرآن الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير أن نأخذ تفسيره من علي وآل علي، القرآن الذي هو قاعدة المعلومات. للبهاء تفسير، وأي تفسير، لو أنه ما كتب ذلك التفسير لكان خيرا له، تفسير بتري بامتياز. في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا القرآن ليس قادرا على أن يكشف عن الهدى بنوريته الذاتية، لو كان قادرا أن يكشف عن الهدى بنوريته الذاتية لما تحدث القرآن عن نفسه فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لو كان القرآن بذاتيته يكشف عن الهدى لما استطاع هؤلاء أن يفعلوا ما يفعلوا بأضاليلهم. الذي يظهر نورية القرآن هم الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأي منطق هذا الذي يتحدث به البهائي؟ ماذا نقرأ في سورة النور في الآية 35 بعد البسملة؟ الله نور السماوات والأرض، وهذه الآية بحسب تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم في محمد وآل محمد. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. لاحظوا الفارق بين محمد وآل محمد في هذه الآية وبين المصحف وبين الكتاب الصامت. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، في هذا الكتاب ما هو محكم وما هو متشابه. المحكم ساطع، المتشابه ما هو بساطع، ولذا يستطيع الضالون وأصحاب الزيغ أن ينتفعوا من عدم ساطعية ما تشابه من آيات الكتاب الكريم. لكن هل هناك من أحد يستطيع أن يضلل محمدا وآل محمد، أو أن يستغل محمدا وأهل محمد لتضليل الآخرين؟ نور على نور، هؤلاء هم، وبهذا النور هم الذين يكشفون عن نورية القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل هناك من وجه للمقارنة بين كتاب فيه المحكم والمتشابه، وبإمكان أهل الضلال أن يوظفوه لضلالهم، بينما محمد وآل محمد هم مركز النور ومنبع النور، وهم الذين يجعلون نور القرآن ساطعا؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. محمد وآل محمد يكاد زيتهم يضيء من دون نار، يكاد فعل المقاربة وهذا تعبير كنائي يشير إلى الحقيقة التي تحدثت عنها الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران من أن القرآن لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أية مقايسة هذه التي قام بها الشيخ البهائي؟ مقايسة فاشلة وعاطلة وبيان سخيف وعربية ضعيفة، مع أن البهائي من الشعراء والأدباء، لكن الأديب أيضا حينما يكون متواصلا دائما مع كتب تفتقد إلى البلاغة والأدب، إنها كتب مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، يصبح أسلوبه هكذا، يصبح أسلوبا ركيكا. هذا هو المنهج البتري. مثال واضح ضربته لكم، إنه عالم جامع موسوعي، إنه البهائي، هذا منطقه وهذه عقيدته السخيفة. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها كي تقارنوا بين منطق دين العترة الطاهرة الذي يبث من خلال هذه الشاشة وبين المنطق البتري في الحوزة الطوسية البترية عبر مراجعها العظام من الأموات والأحياء، وهذا مرجع من مراجع الحوزة الطوسية البترية. يضحكون عليكم العرفانيون حينما يقولون لكم إذا ذهبتم إلى زيارة الرضا فزوروا البهائي أولا، البهائي لا يساوي فلسا ممسوحا، لماذا تزورون البهائي قبل زيارة الإمام الرضا؟ لأنه باب الرضا. إذا أردتم زيارة الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فإن الرضا شمس الشموس، لا تحتاج زيارته إلى زيارة البهاء قبل أن يزار الرضا. تريدون أن تقرأوا الفاتحة للبهاء؟ تريدون أن تدعو للبهاء فهو شيعي؟ هذا أمر جيد، لكن لا أن تكون زيارة البهاء جزءا من طقوس زيارة إمامنا الرضا، الإمام المعصوم إمام الوجود. من هو هذا البهاء؟ ومن أبوه؟ ومن جده الحارث الهمداني؟ من هم هؤلاء؟ شيعة، شيعة عاديون لا قيمة لهم. حينما يكون الحديث عن محمد وآل محمد، حينما يكون الحديث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكشف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكشف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. مرجع بتري معاصر، إنه إسحاق الفياض الذي عينه السيستاني من أنه الأعلم من بعده، يرجع مقلديه إليه في المسائل التي لا يفتي فيها، في المسائل التي يتوقف فيها. السؤال هنا: إذا كان المرجع الأعلم متوقفا فهو جاهل، إذن إسحاق الفياض إذا كان يفتي سيكون هو الأعلم، إذن لماذا لا يقدم إسحاق الفياض على السيستاني؟ مهزلة هذه، مهزلة المرجعية والرجوع إلى الأعلم فالأعلم، هذا كله هراء، هراء إبليسي شيطاني قذر. هذا هو الدين البتري، يضحكون عليكم وسيرقعون لكم ما يرقعون، مسخرة أنتم ومراجعكم مسخرة للشيطان، أنتم مسخرة لمراجعكم ومراجعكم مسخرة للنواصب وللشياطين. إسحاق الفياض يعتقد من أن معرفة الإمام المعصوم أمر فرعي من فروع الدين. هذا المرجع البتري الغبي الأثول ألم يكن قد سمع بهذا الحديث: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ الشيعة جميعا يعرفون هذا الحديث. هذا المرجع الأعلم بحسب السيستاني. السيستاني حينما انتخبه بأنه هو الأعلم، إما أن السيستاني هو أثول والأثول هو الذي ينتخب الأثول، وإما أن السيستاني شيطان خبيث انتخب هذا الأثول وجعله الأعلم من بعده كي يدوس عليه ولده محمد رضا بعد موت السيستاني كي يدوس عليه باعتباره أنه مرجع دكة، يدوس عليه بقندرته بحذائه ويصعد على رأسه. فإما أن السيستانية أثول وانتخب هذا الأثول، وإما أن السيستانية شيطان وانتخب هذا الأثول للتمهيد لمرجعية ولده محمد رضا. رجاء اعرضوا لنا هراء هذا المرجع الأثولي وهو يخبرنا بتلك اللغة الساحرة وذلك البيان العجيب عن أن معرفة الإمام هي من فروع الدين.
فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا. فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية. وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام. معرفة الإمام، فإذن هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مكلفين بالفروع. وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة، فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
افتهمت شيء؟ خلاصة الكلام، جناب الأغا إسحاق الفياض يقول من أن معرفة إمام زماننا هي من الفروع الدينية. معرفة إمام زماننا هي أصل الأصول. يا علي أنت أصل الدين ولا يوجد أصل آخر، هذا هو منطق دين العترة. أما منطق هؤلاء البتريين الثولان هذا هو الذي استمعتم إليه. وإلى الوثيقة الثانية.
ورسالته مشتملة على جميع الأحكام، وفي مقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية. فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة. غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع. وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط. معرفة الرسالة فعلية، يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها. أما معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط، فإن جعل الأحكام في عرض واحدة جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة. وأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي. وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل، وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام.
هذا هو الهراء البتري، وهذا هو الخراء الطوسي بتمام معنى الكلمة. هذا المرجع الأعلم بحسب السيستاني، الأثول بحسب دين العترة الطاهرة، هذا المرجع الأعلم سيستانيا الأثول قمريا بحسب منهج قناة القمر. إذن الأعلم سيستانيا، السيستاني هو الذي عينه من أنه الأعلم من بعده، الأثول قمريا بحسب المنهج القمري، بحسب المنهج الزهرائي. هذا المرجع الأثول. أما قرأ الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة وهي تقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الرسالة تشتمل على التوحيد وعلى النبوة وعلى المعاد وعلى القرآن، فإن المعاد من فروع القرآن، وعلى سائر المعارف الدينية كلها تقع في هذه الرسالة. كل هذا جعل في كفة، وجعلت بيعة الغدير في كفة أخرى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وماذا بعد؟ والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير، وليس بالإمامة، لأن بيعة الغدير من شؤون الإمامة، ولأن الإمامة من شؤون علي، فكيف تكون معرفة علي فرعا من الفروع الدينية؟ يا أيها المرجع الأعلم سيستانيا الأثول زهرائيا، يا أيها المرجع الغبي الأثول، يا إسحاق الفياض، كيف صارت معرفة علي أمرا فرعيا من فروع الدين؟ وهذا القرآن، الله هو الذي يقول من أن الرسالة بكل تفاصيلها، بتوحيدها، بنبوتها، بقرآنها، بمعادها، بكل ما فيها، تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. وبيعة الغدير من شؤون الإمامة، والإمامة من شؤون علي. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالذي يكفر ببيعة الغدير كافر، كافر بكل شيء. فكيف صارت معرفة الإمام فرعية؟ هذا هو المنطق البتري. هؤلاء يفكرون بحسب المذاق البتري، وهؤلاء هم الذين إن ظهر الإمام سيحاربونه، والشيعة ستتبعهم. وإن لم يظهر الإمام في هذا الزمان فإنهم سيورثون هذا الغباء وهذا الثول وهذه البترية للأجيال القادمة. أصحاب العمائم الصغيرة هم الذين سيكونون في العقود القادمة جالسين في محل هؤلاء الثولان. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا يا بديع السماوات، يا جامع الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا محيي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا الله.
إلى مثال ثالث، إلى مرجع بتري أثول من مراجعنا المعاصرين، وهو يدعي الأعلمية فيما بين تلامذته، إنه بشير النجفي. أتمنى أن تدقق في كلماته. يتحدث عن المفيد، عن الشيخ المفيد، يقوم بمقارنة فيما بين المفيد وسلمان، إنه سلمان المحمدي، كي يجعل من المفيد في منزلة قريبة من منزلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. منطق بتري قذر إلى أبعد الحدود، وهو مقتنع بما يقول. لغة الجسد، طريقة الحديث تخبرنا عن هذه البترية المقرفة. ماذا يعرف عن إمام زمانه؟ يردد كلمات من أنه قطب رحى هذا العالم، لكنه لا يفهم معناه. يجعل من المفيد شخصا في المنزلة المعنوية قريبا من إمام زماننا. هذا هو الفهم البتري المقرف القذر. نشاهد ونستمع.
شيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه ذاك التوقيع فإحدى أحد التوقيعين صادرين من ولي الله العظم بقلمه الشريف لهذا الشيخ يقول له أخ أب أخ يعني إمام يطعه في دلالة أخ يعني مثلي ولدي سوى شيخ سوى تمكن من إصلاح نفسي وتمكن من اقتراب من روح ولي الله إمام يبادر مو يقول لشيخه في مولاي اكتبني أخ إنه يجي لفلان شيخنا اكتبني اكتبني أنت عن وكيلك أقول شيخ ما سواه شيء بادر من الإمام إمام قطب الرحى قطب الإسلام هو يبادر بدون سؤال من شيخنا المفيد شو سوى هذا غسل روحي غسل 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 هذا صار نفسه وكلماته مثل ظلال ظلال صافي إمام يقول يا أخ يا أخ هذا ما حصل حتى سلمان المحمدي قالوا منا أهل البيت لكن أهل النبي قال أنت أخويا سلمان قاعد بصفقه إخوتي وأولادي
ما هذا الهراء يا أيها المرجع البتري الأول ما هذا الهراء ما هذا الهراء هذا المرجع الأول هكذا فهم ما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة من الناحية المقدسة وجاء في أولها إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان جاء في مقدمة الرسالة للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان إلى آخر ما جاء في الرسالة يا بشير يا بشير يا بشير إنك لا تفقه شيئا من حديث الأئمة وحق الزهراء البتول لا تفقه شيئا من حديث الأئمة من أين جئت بهذا الفهم وبهذا الغباء هؤلاء لا يجوز الرجوع إليهم في أحكام الدين لأنهم لا يفقهون كلام الأئمة ماذا قال الإمام؟ قال للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد الإمام استعمل وصف الشيخ المفيد نفس هذا الوصف الذي أطلقه عليه المعتزلة الرجل كان معتزليا تتلمذ عند المعتزلة والرماني عالم المعتزلة في بغداد هو الذي لقب الشيخ المفيد بالمفيد في صغره في أيام شبابه في الأيام الأولى من شبابه. فهذا لقب الأجدر بالمفيد أن يرفضه على الأقل فيما بينه وبين نفسه. هذا لقب منح للمفيد حينما كان يدرس عند المعتزلة، وإمام المعتزلة في بغداد الرماني هو الذي لقبه بهذا اللقب. لا كما يقول بعض الأغبياء والثولان من علماء الشيعة من أن الإمام الحجة لقبه بهذا اللقب، لم يلقبه الإمام، المفيد كان معروفا بهذا اللقب منذ أيام شبابه الأولى. وهذه الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وتوفي المفيد سنة 413 للهجرة. فهذا لقب كان معروفا عن المفيد وللمفيد، لقبه الرماني المعتزلي البغدادي، لقبه بهذا اللقب. فمثلما ذكر إمام زماننا اللقب المعتزلي للمفيد، ذكر الألقاب الأخرى. حينما قال له للأخ السديد، هذا لا يعني أن المفيد صار أخا لإمام زماننا، أو أنه صار مماثلا لإمام زماننا مثلما يقول هذا الأثول. المفيد الذي كتبه مشحونة بالضلال، هكذا يقول بشير النجفي، من أن كلمات المفيد صارت زلالا صافيا كما يبدو من كلامه. هذا الكتاب تصحيح الاعتقاد، أو ما يسمى بعقائد الشيعة، ألفه المفيد أيام مرجعيته، يريد من الشيعة أن يعتقدوا بهذه العقائد. فماذا قال في عقائده الضالة هنا؟ ولقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج ما بين واقعين من الحلقة 21 إلى الحلقة 23، 21، 22، 23 من حلقات برنامج ما بين واقعين، تحدثت في هذه الحلقات عن المفيد، عن فترة ضلاله وعن فترة هدايته بعد ذلك. هذا الكتاب ألفه أيام مرجعيته في فترة ضلاله. الطبعة هذه طبعة دار المحجة البيضاء، بيروت، لبنان. في الصفحة 700، حيث الكلام عن عصمة محمد وآل محمد. فأما الوصف لهم لمحمد وآل محمد بالكمال في كل أحوالهم، فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. يعني أن أمير المؤمنين لم يكن كاملا زمان رسول الله، وإنما صار كاملا بعد وفاة رسول الله، مع أن أمير المؤمنين في دين العترة الطاهرة كان شريكا لرسول الله بصريح الروايات والآيات، ولا أريد أن أخوض في هذا المطلب، لكنني أتحدث بحسب المنطق البتري. وإلا فإن القرآن في سورة طه يصرح وأشركه في أمري، موسى يطلب من الله أن يجعل هارون شريكا له في أمر نبوته وأشركه في أمري، ونبينا كلامه واضح في كتب السنة والشيعة من أن عليا لرسول الله كهارون لموسى، كان شريكا لرسول الله في أمره. ولكن بحسب المنطق البتري القذر لمراجع الشيعة، مع أن المفيدة كانت مرجعيته قبل تأسيس المذهب الطوسي القذر، لأن المفيدة توفي سنة 413، المذهب الطوسي القذر تأسس سنة 448 حينما انتقل الطوسي البتري اللعين من بغداد إلى النجف، وأسس حوزة النجف وأسس مذهبها البتري القذر. ولكن القذارة كانت سابقة لزمان المذهب الطوسي النجس، إلا أن مشكلتنا في الوقت الحاضر هي التي نشأت في حوزة النجف منذ تأسيسها ومنذ بداية ضلالها وغيها. إلى أن يقول المفيد: والوجه، الرأي الوجيه، هذه عقيدة المفيد، والوجه أن نقطع على كمالهم، كمال محمد وآل محمد في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، لا ندري، ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم. متى أكمل عقولهم؟ مر علينا قبل قليل، حينما صار النبي نبيا وحينما صار الإمام إماما، هنا قد كملت عقولهم. هذه عقيدة المفيد، هو هذا الزلال الصافي يا بشير، أم هذا الخراء الصافي على أصوله ومن أمه؟ هذا هو الخراء الصافي على أصوله ومن أمه، وهو هو هذا المفيد نفسه في الكتاب نفسه، يشكل على الصدوق الذي يقول من أن المعصومين قتلوا جميعا، فماذا يقول؟ فأما ما ذكره أبو جعفر، أبو جعفر هو الصدوق، فأما ما ذكره أبو جعفر من مضي نبينا والأئمة بالسم والقتل فمنهما ثبت ومنهما لم يثبت، والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن والحسين خرجوا من الدنيا بالقتل، ولم يمت أحدهم حتف أنفه، وممن مضى بعدهم مسموما موسى ابن جعفر، ويقوى في النفس، هو ليس متأكدا، ويقوى في النفس أمر الرضا. وماذا نصنع بالأحاديث الكثيرة التي حدثتنا عن الحقيقة التي يتحدث عنها الصدوق من أنهم يقتلون جميعا؟ ويقوى في النفس أمر الرضا وإن كان فيه شك، فلا طريق إلى الحكم في في من عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف، إنها دعايات، الإرجاف دعايات كاذبة. الأئمة هم الذين أخبرونا بذلك، يبدو أن الأئمة كانوا يشتغلون في حقل الدعايات الكاذبة، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف وليس إلى تيقنه سبيل. لماذا ليس إلى تيقنه سبيل وأحاديث دين العترة موجودة عندنا؟ إذن أين تسديد أئمتنا؟ إذن أين التفهيم؟ إذن أين المؤمن الذي يقيد للشيعة؟ هذا يعني أن المفيد لم يكن مقيدا للشيعة، كان الرجل على ضلاله الاعتزالي. هذا الكتاب ألف أيام مرجعيته وكان يقدم للشيعة كي يعتقدوا بهذا الكتاب. صحيح أن المفيد في آخر سنوات عمره رجع إلى أحضان دين العترة الطاهرة، فهذا المديح من قبل إمام زماننا، هذا المديح لأجل أن يستر عيوب المفيد، هذا ما هو بمديح حقيقي بالمعنى الكامل، هذا مديح لستر عيوبه لأنه رجع إلى الهدى. الإمام يريد من خلال رجوع المفيد إلى الهدى أن تعود الشيعة معه إلى الهدى، لأن المفيد ما صرح للناس من أنه كان ضالا واهتدى بعد ذلك، وإنما بقيت كتبه الضالة موجودة إلى اليوم، وها هو بشير النجف يمتدح كتبه وهي كتب ضلال، بل هي كتب كفر في بعض جهاتها. هذا هو واقع المفيد. في آخر أيامه رجع إلى الهدى، يقارنه بسلمان المحمدي ويفضل المفيد على سلمان المحمدي. ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص سلمان؟ هذا رجال الكشي، وهذه طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران. في الصفحة الرابعة بعد العاشرة، إنه الحديث 33، في آخر الحديث، الحديث طويل. فقال أمير المؤمنين يخاطب أبا ذر: يا أبا ذر، إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان. يا أبا ذر، إن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا، وإن سلمان منا أهل البيت. حديث أمير المؤمنين هذا عن سلمان، إن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. هل يمكن أن أقايس فيما بين سلمان وبين المفيد المعتزلي الذي لقبه المعتزلة النواصب بأنه المفيد وفقا لمنهجهم، المفيد الذي كتبه مشحونة بالضلال والانتقاص من العترة الطاهرة، هذه الفرية على إمامنا السجاد من أنه كان يتغوط على نفسه، هذه جاءتنا من كتب المفيد، من كتابه الإرشاد. هذا هو كتاب الإرشاد للمفيد، والمفيد نقل هذه الفرية الوسخة عن قتلة الحسين، عن حميد بن مسلم، عن أحد قتلة الحسين، وأثبتها في كتابه. المؤرخ الناصبي الطبري لم يثبت هذه المعلومة في كتابه، والمفيد أثبتها. وبعد ذلك جاء الوائلي وأضاف الأكاذيب في مجالسه، وعرضت هذا عليكم في الحلقة الماضية، فقال من أنهم كانوا ينظفون غائطه بالماء، ونسب هذا إلى إمامنا الباقر. هذا هو الذي يجري في الأجواء البترية القذرة، وهؤلاء المراجع البتريون القذرون، وهذه الكتب البترية القذرة، وهؤلاء الخطباء البتريون القذرون. إلى متى تبقون يا أيها الشيعة بتريين قذرين؟ إلى متى؟ حتى هذا الوصف لسلمان، هذا وصف محدود. سلمان ما هو باب الله على وجه الحقيقة؟ باب الله على وجه الحقيقة محمد وآل محمد. هذا المديح لسلمان بحسبه، مثلما جاء المديح للمفيد بحسبه. الإمام هنا يريد أن يبين فضل سلمان لأبي ذر، يريد أن يبين فضل سلمان لي ولكم. فحينما قال من أن سلمان باب الله، هذا المعنى نسبي بالنسبة لسلمان، وإلا فإننا نقرأ في الأحاديث أيضا من المصدر نفسه في الصفحة الحادية بعد العاشرة، إنه الحديث 23 بسنده، بسند الكشي، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا سلمان، يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر، على المقداد بن الأسود، يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر، يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر. الأمر نسبي، فحينما يقول أمير المؤمنين من أن سلمان باب الله في الأرض، إذا أردنا أن نقايسه مع عامة الشيعة فسلمان له منزلة عظيمة، لكن الأمر نسبي. يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر، يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر. الحديث 24 عن إمامنا الباقر، الحديث طويل، الإمام يتحدث عن الردة، عن ردة الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف ارتد المسلمون من المهاجرين والأنصار، وهذا موجود في البخاري وفي مسلم، من أن الصحابة رجعوا القهقرة، رجعوا القهقرة على أدبارهم، ارتدوا. الإمام يتحدث عن عمار، قال قد كان جاض جيضة ثم رجع، قد كان جاض جيضة ثم رجع. فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض. فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم، لو تكلم به لأخذتهم الأرض، وهو هكذا. فلبب سلمان، لبب، قيد بالحبال ووجئت عنقه، ضربوه. فمر به أمير المؤمنين فقال له: يا أبا عبد الله، هذا من ذاك، هذا الضرب وهذا الذي يجري عليك من ذاك العارض الذي عرض بقلبك. فبايع، فبايع كما أنا بايعت، هذا هو مراد الأمير. فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض. الأمر نسبي، سلمان الذي هو سلمان، المديح بالنسبة إليه لا يكون مفتوحا إلى ما لا نهايات. فما حال المفيد، ما قيمة المفيد بالنسبة إلى سلمان، ما قيمته؟ هذا المديح مديح نسبي. صفات الشيعة للصدوق، الحديث 27. أتمنى أن تنتبهوا بدقة إلى هذه المطالب، هكذا يفهم الكلام، هذه المعاريض التي لا يعرفها هؤلاء البتريون الثولان الذين تقلدونه، هذه المعاريض، معاريض كلامهم. إمامنا الصادق قال له أبو جعفر الدوانيقي المنصور لعنة الله عليه، المنصور العباسي، قال له أبو جعفر الدوانيقي بالحيرة أيام أبي العباس، إنه أبو العباس السفاح الخليفة العباسي الأول، هو أخو المنصور. الدوانيقي لعنة الله عليه يقول للإمام الصادق: يا أبا عبد الله، ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس واحد حتى يعرف مذهبه؟ المراد من المذهب هنا المعنى اللغوي، لأن المذاهب الإصطلاحية نشأت بعد عصر المنصور الدوانيقي، نشأ هذا المصطلح. المراد هنا المذهب اللغوي، يعني الاتجاه، الطريق. يا أبا عبد الله، ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس واحد حتى يعرف مذهبه؟ لأنهم حمقى. ولذا في بعض الأحاديث أئمتنا يقولون: إنما شيعتنا الحمقى، لأنهم حمقى، لأنهم ثولان. وهذا هو واقع الشيعة الآن، ابتداء من مراجعهم وانتهاء بعوامهم. الإمام ماذا يصنع؟ لابد أن يسر عيوب الشيعة. قال ذلك لحلاوة الإيمان في صدورهم، إنهم لا يكتمون سرا في قلوبهم. لماذا؟ الإمام يرقع له. ذلك لحلاوة الإيمان في صدورهم، من حلاوته يبدونه تبديا. هذا مديح للشيعة لستر عيوبهم. فهناك الكثير من المديح للشيعة هو لستر عيوبهم، وإلا فإن الحقيقة هي هذه، كما يقول إمامنا السجاد إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف، إنه الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 205، باب الكتمان، الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا السجاد. الإمام يقول: وددت والله، الإمام يقسم لتأكيد هذا المعنى، وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي. لماذا أشار الإمام إلى لحم ساعده؟ هذه المنطقة حساسة جدا، تتجمع فيها الشعيرات العصبية بنحو مركز، فقطعها يؤلم ألما كبيرا، ويكون الألم أشد من بقية مواطن الجسد. هناك مواطن في الجسد تكون الشعيرات العصبية مركزة فيها، من جملة هذه المواطن هذا المكان. الإمام يقول: وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي. أية خصلتين؟ النزقة وقلة الكتمان. هذا هو واقع الشيعة. فالذي يتحدث عنه الدوانيقي يتحدث عن أمر حقيقي، عن عيب موجود في الشيعة. يا أبا عبد الله، ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس واحد حتى يعرف مذهبه؟ هذا واقع. الإمام السجاد يقول: وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي، النزقة وقلة الكتمان. في المصدر نفسه في باب الإذاعة صفحة 377، الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ، ولكن قتلنا قتل عمد. صفحة 378، الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ. هذا هو واقع الشيعة، من الحمق إلى الحد الذي الأئمة صلوات الله عليهم يعدونهم قتلة لهم. إنهم يقتلون الأئمة قتلا عمديا بحماقتهم بسفاهتهم، وهذا هو الذي تفعله الشيعة بنفسها باتباع هؤلاء البتريين السفهاء. فكلام الدوانيقي صحيح: يا أبا عبد الله، ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس واحد حتى يعرف مذهبه؟ في التعبير الشعبي العراقي يقولون زوعها كلها، زوعها يعني تقيأ بها، زوع السالفة كلها. ماذا قال الإمام الصادق؟ قطعا الإمام الصادق كلامه الأصل هو ما قاله الإمام السجاد، هو أيضا يود أن يفتدي هاتين الخصلتين في الشيعة ببعض لحم ساعده، مثل ما قال جده السجاد. هكذا قال الإمام، ذلك لحلاوة الإيمان في صدورهم، من حلاوته يبدونه تبديا. إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه حين أرسل رسالة إلى والد الصدوق إلى علي بن بابويه القمي، فماذا كتب له في مقدمة الرسالة؟ أما بعد أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين القمي وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته. هذا دعاء أيضا لوالد الصدوق مثلما دعا صاحب الزمان لوالد الصدوق. وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي، نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. عن بكر بن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية بأحدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف. حياكم الله. وصلنا إلى رسالة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه التي أرسلها إلى والدي الصدوق والذي كان في مدينة قم، إنه علي ابن الحسين ابن بابويه القمي. أما بعد أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي ابن الحسين القمي. الإمام يخاطبه يا شيخي ومعتمدي وفقيه، فهل هذه الألفاظ تنطبق انطباقا حقيقيا على أرض الواقع؟ من هو فقيه من؟ هل ابن بابويه يكون فقيها لإمامنا الحسن العسكري؟ أم أن إمامنا الحسن العسكري هو فقيه العالم، فقيه ابن بابويه وفقيه غيره؟ هذا تعبير، إنها أساليب مخاطبة تشتمل على شيء من المديح ومن الدلالة النسبية. لا يوجد شيء يكون أكثر من ذلك. المنطق هو المنطق، فمثلما يخاطب إمامنا الحسن العسكري ابن بابويه القمي يا شيخي ومعتمدي وفقيه، إذن ماذا سيقول بشير النجفي عن هذا التعبير؟ ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى المفيد للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد. فمثلما استعمل هذا التعبير إمام زماننا الشيخ المفيد، وهو وصف من المعتزلة النواصب للمفيد المعتزلي الذي كان يدرس عندهم، معتزلي فكريا شيعي نسبا واجتماعيا. فمثلما استعمل الإمام الحجة هذا اللقب المعتزلي، جاء بهذه التعابير لمدحه لتوثيقه عند الشيعة، لأن الشيعة كانوا معتزلة. وها هو المفيد في آخر عمره يعود إلى دين العترة الطاهرة، قطعا سيكون ممدوحا بدرجة عالية بالقياس إلى باقي الشيعة المعتزلة. هذا التعبير في رسالة إمامنا الحسن العسكري لوالد الصدوق أقوى بكثير من التعبير الذي ورد في رسالة إمام زماننا للمفيد: يا شيخي ومعتمدي وفقيهي. أقوى من التعبير للأخ السديد والولي الرشيد. هذه المعاني لا تؤخذ على إطلاقها الحقيقي الكامل التام، هذه التعابير صيغ أدبية يراد منها المديح النسبي في جهة من الجهات، وهو نوع من المطايبة في الكلام. ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري؟ أتمنى أن تنصتوا إلى هذه الرواية، رواية مهمة جدا. تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 296، رقم الحديث 173، عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا، ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب حقا. ولقد ورد على أمير المؤمنين أخوان له، اثنين من الأخوة في الإيمان، مؤمنان أب وابن، فقام إليهما وأكرمهما. الإمام الحسن العسكري يقول: هذان الاثنان أخوان لأمير المؤمنين من عامة المؤمنين. هذا التعبير مجازي، لكن هؤلاء لا يفقهون حديث العترة، هؤلاء لم يقرأوا هذه الأحاديث. تفسير إمامنا الحسن العسكري تفسير ضعيف منكر عندهم وعند أستاذهم الخوئي ينكره بالكامل، السيستاني كذلك، وهكذا سائر مراجع النجف وكربلاء. فقام إليهما أمير المؤمنين لهذين الأخوين أب وابن، فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين أيديهما، لأنهما جاء إلى بيته، ولا يكرم المرء في بيته، وجلس بين أيديهما ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه، ثم جاء قنبر بطست، يقال طست أو طشت، ثم جاء قنبر بطست وإبريق من خشب ومنديل لليبس، لليبس لتجفيف الماء بعد أن يغسل أيديهما، ومنديل لليبس، وجاء ليصب على يد الرجل ماء من قنبر. فوثب أمير المؤمنين فأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين، الله يراني وأنت تصب الماء على يدي. قال: اقعد واغسل يديك، اقعد قم من هذا التمرغ في التراب، اقعد واغسل يديك، فإن الله عز وجل يراك وأخاك، يعني أمير المؤمنين الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عنك، ويزيد بذلك في خدمه في الجنة مثل 10 أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك في ممالكه فيها. فقعد الرجل فقال له علي أمير المؤمنين، يقول لهذا الرجل: أقسمت عليك بعظيم حقي الذي عرفته وبجلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن ندبني لما شرفك به من خدمتي لك، لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا. ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال: يا بني، لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت الماء على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، لكن قد صب الأب على الأب، يقصد هو مع ضيفه، فليصب الابن على الابن. فصب محمد ابن الحنفية على الابن. قال إمامنا الحسن العسكري: فمن اتبع عليا على ذلك فهو الشيعي حقا. فهل كان هذان الرجلان أخوين لعلي بالمعنى الحقيقي؟ يا بشير، يا أيها المرجع الذي تدعي أنك الأعلم في وسط أصحابك وتلاميذك، أين علمك هذا؟ أين فقهك هذا؟ ما هذا الهراء الذي تتكلم به؟ أنت لا تعرف حكاية المفيد ولا تعرف شأن المفيد، ولست مطلعا على كتبه. لو كنت مطلعا على كتبه لعرفت ضلاله. وقد جئتك بمثال، أنصحك أن تعود إلى الحلقات 21 22 23 من برنامج ما بين واقعين، وإن كنت على علم بأنك قد تابعت هذا البرنامج وبأنك قد تابعت هذه الحلقات، معلومات عندي عنك مفصلة. إمامنا الصادق يقول: وأنا أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. إمامنا الصادق يقول: ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. هكذا يفهم كلام أئمتنا مثلما شرحته وبينته، وهذا يحتاج إلى موسوعية في معارف الكتاب والعترة. من أين تأتي بهذه الموسوعية يا بشير؟ من أين تأتي بهذه الموسوعية؟ أنا علقت على كلامك لأنني أريد أن أثبت لتلاميذك بأنك كذاب. أنت تقول لتلاميذك وأنت وإياهم تتابعون هذه الحلقات، تقول لهم حينما تستمعوا إلى أجوبتي على هذه الأسئلة الشائكة المعقدة، تقول بعد أن تنتهي الحلقة: جزى الله الغزي خيرا، لقد كفاني مؤونة الإجابة على هذه الأسئلة. من الذي وجه إليك هذه الأسئلة؟ هذه الأسئلة ما وجهت إليك، متى وجهت إليك؟ ولو وجهت إليك فأنت أعجز وأفشل وأجهل وأقل من أن تستطيع أن تجيب عليها بأجوبة صحيحة. كذاب أنت، تكذب على هؤلاء الذين يجالسونك وهم يعرفون كذبك، هم يضحكون عليك، هم يضحكون عليك بعد أن يخرجوا من عندك، هم يأخذون منك أموالا يضحكون عليك، هم يعرفون جهلك، وجهلك هذا واضح مكشوف في حديثك هذا وغيره. لن تكون فقيها، كيف تكون فقيها وأنت لا تعرف معارض كلامه؟ هذا الأمر ليس خاصا به، إنني أتحدث عن النجف وكربلاء، عن الحوزة الطوسية بكاملها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، لأنكم لستم على دين العترة، أنتم على المذهب الطوسي النجس القذر. رجاء أعيدوا لنا هذه التحفة من حديث بشير النجفي.
الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، ذاك التوقيع سأهدت أحد التوقيعين الصادرين من ولي الله العظم بقلمه الشريف لهذا الشيخ، يقول له أخ أب أخ، إمام يرفعه في دلالة أخ يعني مثلي، ولدي سوى شيخ سوى تمكن من إصلاح نفسي وتمكن من اقتراب من روح ولي الله. إمام يبادر مو يقول لشيخه في مولايا اكتبني أخ، إنه يجيني فلان شيخنا اكتبني اكتبني أنت علي وكيلك. أقول شيخ المفيد ما سوى هيجي، بادر من الإمام، إمام قطب الرحى العالم قطب الإسلام، هو يبادر بدون سؤال من شيخنا المفيد. شو سوى هذا؟ غسل روحي، غسل 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 غسل، هذا صار نفسه وكلماته مثل ظلال، ظلال صافي. الإمام يقول يا أخ يا أخ، هذا ما حصل حتى سلمان المحمدي قالوا منا أهل البيت لكن أهل النبي قال أنت أخويا سلمان قاعد بسفره أخوتي وأولادي فكر في كم
لا أعتقد أنني بحاجة إلى تعليق يكون أكثر من الذي تحدثت به وتحدثت عنه في السياق نفسه. لازلنا في أجواء الحديث عن البتريين، وعرضت لكم نماذج واضحة من البتريين: الشيخ البهائي فكره فكر بتري واضح، إسحاق الفياض، وهذا بشير النجفي. الرسالة من النجف، من النجف أيضا، فأصل الحديث عن البتريين رسالة من النجف أيضا من الحوزة، من السيد أبو كرار النجفي، يقول: ظهرت في السنوات الأخيرة ثقافة قرآنية في العراق ليس لها نظير، خصوصا من بعد سقوط طاغية البعث الإجرامي، وقد أسست جامعات قرآنية بعلومه، يعني بعلوم القرآن، واشتهرت الدورات القرآنية بالتلاوة والأحكام والتفسير وصفات الحروف ومخارجها في الحسينيات والمساجد والبيوت، فتلك الثقافة من الإيجابيات، ومن خلالها تملأ الأرض بذكر الله وتلاوة كتابه. فهل كانت مثل تلك الدروس في عهد المعصومين عليهم السلام؟ وهل هناك نص ورد عنهم بتأكيد العمل والإتيان بتلك المجالس؟ وهل هناك درس في صفات الحروف العربية؟ أو هل هناك مصدر يذكر حديثا أو نصا عن المعصومين وهم يحثون شيعتهم بالإتيان بتلك المحافل؟ هذا هو نص الرسالة. أقول للسيد أبي كرار النجفي: تلاوة القرآن شيء حسن، تلاوته بالنحو الصحيح شيء أحسن، وحينما تكون التلاوة صحيحة من الجهة العربية ومن النطق السليم مع صوت حسن فهذا هو الأحسن من الأحسن، فتلاوة القرآن أمر حسن، والأحسن من هذا التلاوة بقراءة عربية صحيحة متقنة، والأحسن من كل ذلك حينما نضيف إلى التلاوة وإلى القراءة الصحيحة المتقنة نضيف إليها صوتا جميلا، كل هذا يريده رسول الله، كل هذا يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه على رسول الله وآل رسول الله. لكن هذا ليس مطلوبا بنفسه، المطلوب بنفسه أن نفهم القرآن بحدودنا، أن نتدبر القرآن. من الآخر، لابد أن يكون الاهتمام بالتلاوة الصحيحة وبالقراءة الجميلة الحسنة، أن يكون هذا الاهتمام مقدمة
مقدمة لأجل التدبر في معاني القرآن، وهذا التدبر لا يكون سليما ولا يكون سديدا إلا بتطبيق مواثيق بيعة الغدير، أن نتعلم التفسير من علي وآل علي. هذه الجامعات التي تتحدث عنها، هذه المؤسسات، هذه المراكز، هذه المجالس تسير في هذا الاتجاه. إذا كانت تسير في هذا الاتجاه فهي مرضية عند إمام زماننا، أما إذا لم تكن سائرة في هذا الاتجاه هذه جزء من الأنشطة البترية. ولا بد أن تعرف يا أبا كرار من أن جموعا من قراء القرآن سيقاتلون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليك بعضا من الأحاديث، هذا الإرشاد للمفيد، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قم المقدسة، الطبعة الأولى في الصفحة 43 بعد 500، عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط، إنها خيام كبيرة، ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. هناك عبث بترتيب الآيات، وهذا واضح. عودوا إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة وانظروا إلى موقعها، أين قد وقعت الآية. وعودوا إلى الآية 3 بعد البسملة من سورة المائدة، وأين وقعت: اليوم أكملت لكم دينكم. وعودوا إلى آية التطهير، وأين وقعت؟ وعودوا وعودوا وعودوا، الكلام طويل. إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. سيخرجون لقتاله، سيخرجون لقتاله. لو أنهم تعلموا القرآن بحسب ما يريد أهل البيت، فأهل البيت يقولون من أن القرآن محرف، لو أنهم حفظوا القرآن وتعلموا القرآن بهذه النية من أنه محرف، فهم يستعدون نفسيا للقرآن الذي سيخرجه إمام زماننا. حينئذ سيكون حفظ القرآن عليهم سهلا، وسهلا جدا، لأنهم قد استعدوا نفسيا لهذا الموضوع. ولو أنهم درسوا القرآن تفسيرا بحسب قراءة أهل البيت لصار الأمر عليهم أسهل وأسهل وأسهل، لكنهم يتعلمون القرآن بحسب منهج النواصب، ويحفظون القرآن بحسب طريقة النواصب، ويتعلمون المقامات لقراءة القرآن، أتحدث عن مقامات الأصوات والألحان بحسب النواصب. القراء في مصر يتعلمون المقامات من المغنية المعروفة أم كلثوم التي تلقب بكوكب الشرق، يتعلمون المقامات من أغنياتها، وبعد ذلك يقرؤون القرآن بحسب مقامات أغنيات أم كلثوم، لأنهم يقولون لم يتقن المقامات أحد إتقانا كاملا كما أتقنت أم كلثوم المغنية المقامات في أغنياتها الطويلة المعروفة. وهؤلاء يتعلمون المقامات من أولئك الذين يتعلمون المقامات من المغنية أم كلثوم. لو أن المؤسسات هذه تنشأ بحسب ثقافة العترة الطاهرة القرآنية فإن المؤسسات هذه على خير، لكنها لا تنشأ كذلك. هذه مؤسسات بترية يا أبا الكرار، بترية إلى النقاع، وهؤلاء هم الذين سيقاتلون صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء طلائع القوة البترية، هؤلاء طلائع أنصار المرجعية التي ستقف مع السفياني في حربه ضد إمام زماننا. إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. وماذا نقرأ أيضا؟ منتخب الأنوار المضيئة للمحدث النيلي في الصفحة 93 بعد 100 والتي بعدها، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم، شعارهم الرواية تذكر أرقاما، فيقولون للإمام: لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة، قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا. وجدوا الخير عند القراء النواصب الذين يتعلمون المقامات على أغاني أم كلثوم. فما وجدنا عندكم خيرا، ارجعوا من حيث جئتم، فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر. هذه المؤسسات هي التي ستنتج هؤلاء. أقرأ الرواية مرة أخرى عليك يا أبا كرار: إذا ظهر القائم على نجف الكوفة، إمامنا الباقر يقول على نجف الكوفة، النجف حيث أنت الآن، إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم لأنهم مهتمون بها في ليلهم ونهارهم. هذه المسابقات ما هي غايتها؟ غايتها ظاهرة صوتية وفقا لثقافة النواصب، لا علاقة لها بمنهج العترة الطاهرة. إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم. ألا ترى أن المرجعية تطرب لهذه المؤسسات البترية؟ ألا ترى أن الفضائيات تفتح أبوابها لهؤلاء البتريين من القراء ومن دكاترة القرآن الناصبي؟ فيقولون: لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة، قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا، ارجعوا من حيث جئتم، فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر. فهذه الجامعات التي تتحدث عنها يا أبا كرار، والمراكز والمؤسسات، إنها مصانع تفريخ للبتريين من قراء القرآن الذين سيقتلهم إمام زماننا، لأنهم يخرجون لحربه. ما هي جامعات ناصبية، مؤسسات ناصبية بالضبط مثل ما جاء الوصف في مراجعهم في رواية التقليد؟ ما هو وصفهم؟ المشبهون بأنهم لنا موالون. إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري من رواية التقليد المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا الذين هم ضعفاء العقول، ضعفاء العقيدة. المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، طبقوا هذا الكلام على الواقع الشيعي، طبقوا هذا الكلام على مراجع النجف وكربلاء، خصوصا على المرجعية السيستانية البترية القذرة. هذا هو واقعها وواقع مؤسساتها. هل صارت الصورة واضحة يا أبا كرار؟ هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل في القول، لكنني لخصته لك بحسب ما يسمح به الوقت. إذن هذه المؤسسات وهذه المراكز وهذه المدارس وهذه المجالس هي لإنتاج البتريين من قراء القرآن. هناك رواية جاءت في الجزء 53 من بحار الأنوار تتحدث عن هؤلاء، عن أصحاب المصاحف. الرواية عن إمامنا الصادق ينقلها لنا المفضل بن عمر، رواية طويلة. إنني أقرأ من الصفحة 16 بعد 10، أذهب إلى موطن الشاهد. فهؤلاء أصحاب المصاحف، هؤلاء أصحاب المصاحف بعد أن يعترضوا على إمام زماننا، فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا، ثم يقول لأصحابه: لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها. لأن الإمام سينصب الفساطيط عند مسجد الكوفة لتعليم الشيعة القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ألا تلاحظون أن النصوص يكمل بعضها بعضا، وأن لوحة متكاملة لا خلة فيها، لا نقص فيها، ترسم من خلال هذه النصوص. فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا، ثم يقول لأصحابه: لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها. فإذا كنت باحثا عن منهج قرآني لهذه المجالس فعليك أن تأخذ بمنهج العترة الطاهرة، إنها الثقافة القرآنية التي يمكنك أن تتعلمها وأن تجدها على هذه الشاشة. الثقافة القرآنية بحسب دين العترة الطاهرة لن تجد مكانا، على الأقل بحسب ما هو المنظور لن تجد مكانا يقدمها إلا هذه الشاشة، وبإمكانك أن تبحث في كل مكان، في كل تلك الجامعات والمدارس والمراكز والفضائيات إلى آخر ما يمكن أن يقال. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي البلايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا الغاث، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا
أعتقد أن اللوحة البترية أخذت تتكامل، فهناك المرجعية البترية، هناك الحوزة البترية، هناك المذهب البتري، هناك الثقافة البترية، هناك الواقع الشيعي البتري، هناك الجامعات والمدارس والمراكز القرآنية البترية، كل شيء بتري في واقعنا الشيعي بفضل ذلك البتري اللعين إنه الطوسي. وفي السياق نفسه، هذا سؤال من هولندا، السائل يسأل عن ألوان الرايات التي تخرج قبل ظهور الإمام الحجة عليه السلام، سواء الموالية للإمام وكذلك المخالفة للإمام صلوات الله عليه. السائل يسأل عن ألوان الرايات قبل ظهور إمام زماننا. قبل ظهور إمام زماننا هناك مقطعان زمانيان، المقطع الزماني الذي يبدأ من رجب العلامات، وهو شهر رجب الذي يخرج ويظهر في أوائله السفياني، وقطعا مع ظهور السفياني سيكون هنالك اليماني والخراساني. هذا المقطع له خصوصيته، وهذا المقطع الزماني يكون قريبا جدا من وقت ظهور إمام زماننا، شهر رجب الذي تسميه الروايات برجب العلامات سيكون في سنة زوجية، وبانتهاء هذه السنة ستأتينا سنة فردية يظهر في محرمها في أول شهر من شهورها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ما قبل رجب العلامات هناك رايات ناصبية معادية لإمام زماننا، وهي من رايات أتباع سقيفة بني ساعدة، رايات سوداء. وإذا أردنا أن نطبقها في أيامنا هذه، القاعدة راياتها سوداء، داعش راياتها سوداء، ومجموعات ناصبية أخرى من الإرهابيين السنيين من أتباع سقيفة بني ساعدة من أبناء المهاجرين والأنصار، من أتباعهم المهاجرون والأنصار كفروا بدين الله بعد رسول الله بصريح الروايات في البخاري ومسلم فضلا عن رواياتنا، وأسسوا دينا جديدا. هناك رايات سوداء ولأكثر من مجموعة، وهذا المعنى موجود في رواياتنا الشيعية وفي الروايات السنية أيضا. هذه الرايات السوداء هي رايات سقيفية من رايات سقيفة بني ساعد. أما الرايات الشيعية الضالة التي تناصب العداء لإمام زماننا، تناصب العداء باتباعها للمنهج البتري، بتقديسها للمراجع البتريين، رايات كثيرة، لأن الرايات المشتبهة كثيرة، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، لم تشخص ألوان هذه الرايات. لماذا؟ لأن المجموعات كثيرة، ستكون الألوان كثيرة أيضا، وهذا هو الواقع. إذن الرايات ما قبل رجب العلامات رايات نواصب سقيفة بني ساعدة سوداء، إنها الرايات الواضحة الظاهرة. رايات نواصب سقيفة بني طوسي هذه رايات المجموعات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، رايات مراجع النجف وكربلاء، ورايات الأحزاب القطبية الشيعية اللعينة. هذه الرايات رايات ملونة بمختلف الألوان، ولذا لم تشخص ألوانها، وإنما تم الحديث عن ضلالها، تم الحديث عن بتريتها، تم الحديث عن منافرتها لدين العترة الطاهرة. فإن الإمام الصادق حين تحدث عنها، والروايات في الكافي الشريف وغيره أيضا، بعد أن تحدث عن الرايات المشتبهة التي لا يدرى فيها أي من أي، تحدث عن دين العترة الطاهرة وقال: من أن أمرهم أبين من الشمس. إذن هناك راية، هناك جهة، هناك اتجاه، هناك موضع، هناك محل يمثل دين العترة، فابحثوا عنه ولا تضيعوا أنفسكم بين هذه الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي. لكن بعد رجب العلامات الرايات ألوانها واضحة، بعد رجب العلامات الراية السفيانية بعد رجب العلامات قبل الظهور، والسؤال يسأل عن الرايات قبل الظهور. الراية السفيانية راية حمراء، حينما أقول راية حمراء لا يعني أنه لا يوجد فيها شعار، لا يوجد فيها لون آخر، لكن اللون الغالب عليها هو اللون الأحمر، لون بني أمية. الراية السفيانية حمراء، الراية الخراسانية سوداء. هذه الراية إنما تظهر وتتشخص في رجب العلامات، قبل رجب العلامات لا تتشخص هذه الراية. الراية الخراسانية سوداء، السفيانية حمراء، الخراسانية سوداء. كما قلت لا يعني أنه لا يوجد فيها خطوط بلون آخر مثلا، اللون الغالب عليها الأسود. الراية اليمانية بيضاء، وهناك راية أنصار إمام زماننا من مصر، الراية المصرية الناصرة لإمام زماننا لونها أخضر، راية خضراء. وراية الشاميين المناصرين لإمام زماننا راية صفراء. إذن هناك الراية الحمراء، الراية السفيانية، وهناك الراية السوداء، الراية الخراسانية، وهناك الراية البيضاء، الراية اليمانية، وهناك الراية الخضراء، راية المصريين، الراية المصرية المناصرة لإمام زماننا، وهناك الراية الصفراء، الراية الشامية المناصرة لإمام زماننا. هذه الألوان تتضح وتتشخص في رجب العلامات. قبل رجب العلامات إذا كانت رايات بهذه الألوان فإنني لا أتحدث عنها، لأننا لا نعرف حقيقتها. الرايات المشخصة والتي ستتضح في رجب العلامات الحمراء للسفياني، والسوداء للخراساني، والبيضاء لليماني، والخضراء للمصريين، والصفراء للشاميين الذين سينصرون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قبل رجب العلامات فإنني لا أتحدث عن هذه الألوان. حديثنا عن هذه الألوان وبهذه الخصوصية ما بعد رجب العلامات. وقت الحلقة انتهى وللحديث صلة. نلتقي غدا، وغدا الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.